رئاسة للاحتلال في إسدود بفلسطين المحتلة. أهلا بحضراتكم للتفاصيل. حضر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي بشأن محاولات الكيان الصهيوني لاستغلال التطورات الأخيرة في سوريا بالتمادي في مجازر الإبادة الجماعية التي يقترفها بغزة يوميا، وطلب بقاي المجتمع الدولي أن يتحرك لحماية الإنسانية وأن يضع حدا لجرائم التطهير العرقي التي يقترفها كيان الاحتلال، وقال إن الإبادة الجماعية تشكل جزءا من مخطط استعماري يهدف إلى إزالة فلسطين، داعيا إلى وضع حد لها والتحقيق فيها والمحاكمة عليها. وأضاف أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارات واضحة وملزمة على وقف الإبادة الجماعية والحؤول دون أي إجراء يتعارض مع معاهدة حظر جرائم التطهير العرقي الدولية. حول أبرز مواقف المسؤولين الإيرانيين حيال الأوضاع في سوريا نستمع وياكم إلى التقرير التالي.
وحدة الأراضي السورية وحق الشعب السوري في تقرير مصيره، العنوان الأبرز للموقف الإيراني من التطورات السورية المتسارعة. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلاده، مشددا على أهمية الحوار بين أطياف المجتمع لتحقيق التفاهم. بزشكيان جدد تأكيده على استمرار المشاورات الإيرانية مع الأطراف المعنية والأمم المتحدة لدعم الاستقرار في المنطقة، داعيا إلى اليقظة من استغلال الاحتلال للأوضاع لتحقيق مطامعه التوسعية. سوريا بحلتها الجديدة يجب أن تكون بقرار سوري، هذا ما أشار إليه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، الذي أكد أن طهران دعت دوما الحكومة السورية إلى الدخول في حوار جدي مع المعارضة. ونوه الوزير الإيراني إلى أن سرعة التطورات في سوريا لم تكن متوقعة. أما محور المقاومة فيرى عراقشي أنه سيواصل مسيرته ولن توقفه أحداث سوريا.
جبهة المقاومة تمر بفترة صعبة منذ أكثر من عام، ولا تزال المقاومة قائمة. أعتقد أن المقاومة وجدت طريقها، ليس الأمر وكأن المقاومة ستتوقف بدون سوريا. حقيقة أن الجيش السوري لم يتمكن من المقاومة، أعتقد أنها تتعلق بالجوانب النفسية للمسألة.
عدم مقاومة الجيش السوري كانت واضحة حتى للحكومة في دمشق وفق عراقشي، إلا من بعض مواجهات، لكن السفير الإيراني لدى سوريا حسين أكبري شدد على أن الجيش السوري لم يبدي أي مقاومة بعد دخول المعارضة المسلحة إلى مدينة حمص، ما دفع الحكومة السورية إلى قناعة تسليم السلطة سلميا، مؤكدا أن هذا القرار كان حكيما لتجنب المزيد من نزف الدماء والخسائر، معربا عن تخوفه من التدخلات الخارجية في شأن السوري التي قد تهدد أمن واستقرار البلاد، لا سيما في ظل استغلال الاحتلال الإسرائيلي الأوضاع الحالية لصالحه. السباحة كاملة للأراضي السورية وحرية عمل مطلقة في كامل الجغرافيا السورية، يتحدث عنها الخبراء والمحللون الإسرائيليون في وقت أكدت فيه مصادر أن الاحتلال شن غارات على مجمعات أمنية ومراكز أبحاث في دمشق، كما استهدف مستودعات أسلحة للجيش السوري في ريف درعا جنوب البلاد.
كشفت وسائل إعلام سورية عن تكليف رئيس الجماعات المعارضة المسلحة في إدلب محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، وجاء التكليف بعد اجتماع عقده رئيس المعارضة المسلحة أبو محمد الجولاني مع رئيس الوزراء محمد الجلالي ومحمد البشير لتحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنيب البلاد الدخول في الفوضى. وتشمل الخطوات المقترحة حل كافة الجماعات شبه العسكرية وتوحيدها تحت قيادة العمليات العسكرية والعمل تحت رعاية حكومة واحدة والإعلان عن تشكيل سلطة انتقالية. قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن مئات الآلاف من الأشخاص فقدوا حياتهم ومئة ألف شخص أصبحوا مفقودين في سوريا، وأضاف أن ما حدث في سوريا يمثل فرصة لبناء مستقبل جديد قائم على احترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه من الضروري جمع الأدلة لاستخدامها مستقبلا في محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا، وتابع أنه يجب اتخاذ الإجراءات لحماية كافة الأقليات في سوريا وتفادي الأعمال الانتقامية، داعيا إلى أن تكون حقوق السوريين في جوهر العملية الانتقالية. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن موسكو على اتصال دائم مع أنقرة واللاعبين الإقليميين الآخرين بشأن سوريا، موضحا أن الهدف من مسار أستانا انتفى، لكنها ستستمر في العمل كآلية لتبادل الآراء والمشاورات حول سوريا. وفي السياق أكد الكرملين أن روسيا تواصل تحليل ومراقبة الوضع في سوريا، وأنها مهتمة بشدة بمواصلة الحوار ومراقبة الوضع وإجراء مشاورات، مشيرا إلى أنه بعد استقرار الأوضاع في سوريا ستبحث مع السلطات الجديدة أمر القواعد الروسية العسكرية. حول أبرز ردود الأفعال الإقليمية والدولية إزاء الأحداث في سوريا نتابع التقرير التالي.
توالت ردود الفعل العربية والغربية عاقب التطورات المتسارعة على الساحة السورية. رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي دعا إلى ضبط الوضع الحدودي والنائب لبنان عن تداعيات المستجدات في سوريا. من جهته قال مسؤول سعودي لرويترز إن المملكة كانت على اتصال مع جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة بشأن سوريا. بدورها أعلنت الخارجية القطرية أنها تتابع التطورات في سوريا باهتمام وتدعو إلى الحفاظ على وحدة الدولة. كما شدد الأردن على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار سوريا وضرورة حمايتها من الانزلاق نحو الفوضى والحفاظ على مؤسساتها الوطنية. وفي الإمارات قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إن سوريا ليست في مأمن بعد، ولا يزال وجود التشدد والإرهاب مصدرا أساسيا للقلق. دوليا قالت الخارجية الروسية إن الرئيس السوري بشار الأسد غادر البلاد، لافتة إلى أن روسيا قلقة حيال التطورات في سوريا. وأعلنت الوزارة أن تخلى عن منصبه ووجه بنقل السلطة سلميا بعد مفاوضات مع عدد من أطراف النزاع السوري المسلح. ودعا المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون جميع الأطراف المسلحة إلى الحفاظ على القانون والنظام وحماية المؤسسات العامة. وأعرب بيدرسون عن استعداده لدعم الشعب السوري من أجل مستقبل أفضل، وحث السوريين على إعطاء الأولوية للحوار والوحدة. بينما شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على ضرورة حفظ وحدة الأراضي السورية والتعامل مع كل الأقليات على قدم المساواة ودون تمييز. وحذر فيدان من استغلال الجماعات الإرهابية ومن بينها داعش للظروف الراهنة في سوريا، لكنه أشاد بالنهج البناء الذي أبدته كل من روسيا وإيران بشأن الأزمة السورية. ومن ردود الفعل الغربية تحذير مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان من تمدد النزاع في سوريا، معربا عن قلقه إزاء عودة ظهور جماعة داعش الإرهابية. أما الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فقد كتب على منصة إكس أن ما حصل في سوريا هو انعكاس لتراجع الاهتمام الروسي بحماية الرئيس الأسد لصالح الاهتمام بالأزمة في أوكرانيا.
نواصل النشرة. أعلن الكيان الصهيوني أن مقاتلته شنت صباح اليوم غارات جديدة استهدفت منطقة القلمون في سوريا، كما توغلت الدبابات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية في القنيطرة بعمق 2.5 إلى 3 كيلومترات. وكان جيش الاحتلال قد شن أمس غارات وصفها بالأكثف على سوريا منذ حرب تشرين عام 1973. ووفقا للمصادر فقد هاجمت الطائرات الإسرائيلية نحو 100 هدف في سوريا، استهدفت المربع الأمني في منطقة كفرسوسة وسط دمشق والذي يضم مباني المخابرات والجمارك، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة فيها. يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي احتل جبل الشيخ من الجهة السورية ودخل عدة كيلومترات في المنطقة العازلة من الجولان المحتلة. رأى مراقبون فلسطينيون وخبراء في الشأن الإسرائيلي أن خرقة لبيب لاتفاق فصل القوات مع سوريا ليس أمرا طاريا، لكنه قرار إسرائيلي بإعادة احتلال الأراضي السورية وفرض مناطق عازلة تخدم الكيان المحتل. تفاصيل أوفى نتابعها في سياق التقرير التالي.
في العام 1974 وقعت تل أبيب ودمشق اتفاقا لفصل القوات وإقامة منطقة عازلة في الجولان السوري المحتل. هذا الاتفاق ظل ساريا حتى اليومين الأخيرين بعد أن استغلت تل أبيب الأحداث التي شهدتها سوريا وخرقت الاتفاق واحتلت المنطقة العازلة. الجيش الإسرائيلي احتل جبل الشيخ بالكامل وتوغل في الأراضي السورية من جهة القنيطرة لمسافة وصلت إلى 3 كيلومترات في مشهد يعقد المشهد السوري الجديد ويطرح التساؤلات حول المستقبل الذي تريد أن تفرضه تل أبيب فوق الأرض المحتلة.
إسرائيل تستغل ما يجري في سوريا بعد عمليات فصائل المعارضة المسلحة ورحيل الأسد من أجل أن تدخل على خط الأزمة في سوريا لتلبية مصالح وأطماع توسعية إسرائيلية يمكن أن تشكل تهديد مباشر لمستقبل الوضع في سوريا.
العملية العسكرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجولان السوري تروج لها تل أبيب بأنها استعدادا للمستقبل المجهول مع عدم قدرة الاحتلال تحديد موقف المعارضة المسلحة التي سيطرت على الحكم في سوريا منه، بالإضافة إلى التخوف من عمليات نقل أسلحة للمقاومة اللبنانية من الجمهورية الإسلامية عبر سوريا. لكن الواقع هو ما يتحدث به المتطرفون حول نتنياهو والذين يعتقدون أن الفرصة اليوم سانحة لاحتلال المزيد من الأراضي العربية في سوريا ولبنان، بالإضافة إلى ضم الضفة الغربية وإعادة الاستيطان إلى قطاع غزة.
هي الآن تتصرف في سوريا كما تتصرف الضفة الغربية المحتلة، تصل إلى أي مكان، تضرب أي مكان، وعمليا هي يمكن في لحظة من اللحظات تحت ذريعة من الذرائع أن تحتل أجزاء كبيرة من سوريا بهدف قطع الطريق ما بين طهران وبيروت.
من الفرات إلى النيل، أرض إسرائيل الكبرى ليست مقولة يصدح بها المتطرفون في تل أبيب، بل هو حلم يرون أنه سيتحقق بالضعف العربي. في الكيان الإسرائيلي قالوا قبل عقود بأن حدود هذا الكيان أينما يصل حذاء الجندي الإسرائيلي، إسبارتا الجديدة، إسبارتا المتوحشة الممتدة المنتهكة لكل الأعراف، وإسبارتا لن تتوقف إلا بسد عربي إسلامي موحد.
فلسطينيا دائما، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنها قصفت بالاشتراك مع لواء العمودي كتائب شهداء الأقصى مقر قيادة وسيطرة للعدو في محور ساريم جنوب غرب قطاع غزة بالصواريخ. ونشرت سرايا القدس مشاهد لطائرة صهيونية سيطرت عليها السرايا خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة خان يونس. من جهة أخرى، أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها استهدفوا قوة رجلة مكونة من 7 جنود صهاينة تحصنوا في أحد المنازل بقذيفة تي بي جي وإيقاع إفراد القوة بين قتيل وجريح قرب مفترق عابد بحي الجنينة في مدينة رفح. للمزيد بشأن حرب الإبادة المتواصلة في غزة نتابع التقرير التالي.
جراح غزة لا تزال تنزف بعد 430 يوما من العدوان المتواصل على قطاع غزة وسط صمت عالمي مريب، وباتت مشاهد الموت والدمار المشهد اليومي المعتاد عليه في القطاع. وفي آخر المستجدات، استهدف الكيان المجرم المستشفى الأندونيسي شمالي قطاع غزة بغذائف المدفعية، مما أدى إلى إصابة عدد من المرضى أحدهم بجراح خطيرة. وطالبت وزارة الصحة بالحماية الدولية للمستشفيات والمرضى والموظفين الطبيين وتأمين ممرات آمنة من وإلى المستشفيات وتزويد المستشفيات باحتياجاتها من الأدوية والإمدادات الطبية والوقود. واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا بمخيم جبالية شمالي القطاع وسقط عدد من الشهداء والإصابات جراء استهداف مجموعة من المواطنين في مفترق الحلب في جبالية البلد شمال غزة. وفي جريمة مروعة أخرى، أشعل جنود إسرائيليون النار داخل مدرسة زيد بن حارثة في بيت لاهية والتي كانت تؤوي نازحين قبل أن يتم اقتحامها وإجبار النازحين على مغادرتها قسرا. كما شهدت مناطق شرق حي الزيتون بمدينة غزة إطلاق نار كثيف من آلية الاحتلال. وفي وسط القطاع، سمع دوي قصف مدفعي إسرائيلي مكثف وإطلاق نار من طائرات الاحتلال شرقية مخيمي المغازي والبريج، ووصل 10 شهداء أشلاء بعد قصف الاحتلال منزل عائلة أبو حسنين في مخيم البريج، غالبيتهم من النساء والأطفال. كما تم انتشال مصابين بينهم أطفال في غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت شقة سكنية بمخيم النصيرات. جنوبا سقط شهيد في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شرقي مدينة رفح، كما قامت قوات الاحتلال بتدمير مسجد الاستقامة بحي الجنينة شرق رفح. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال عملية نسف جديدة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
أحلى مقاومة وعلى رأسي، على رأسي أحلى مقاومة، فداكو فداكو الدار ودورنا، ولا يهمكم ولا يهم شواربكم، فداكو فداكو انتو شمتوا واحنا من عم.
في سياق متصل حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الغذاء شمال قطاع غزة، حيث تواجه المنطقة مجاعة متوقعة، مشيرا إلى أن المنظمة غير قادرة على الوصول إلى المناطق المتضررة في شمال القطاع، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين وخاصة الأطفال الذين يموتون جوعا بسبب غياب الغذاء.
نواصل نشرتنا الإخبارية. قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني إن وقف إطلاق النار في غزة سيكون الخطوة الأولى الحاسمة لإعادة الأطفال إلى مسار تعليم. وأوضح لازاريني أنه من خلال الأنشطة الترفيهية والدعم النفسي وتمارين القراءة والكتابة والحساب الأساسية نحاول في أكثر الظروف يأسا أن نفعل ما بوسعنا لضمان عدم تحول هؤلاء الأطفال إلى جيل ضائع. تحدثت مصادر خبرية عن حادثين قاسيين في لبنان وغزة أديا إلى مقتل 7 جنود إسرائيليين في الساعات الماضية. أشارت المصادر إلى أن 4 جنود قتلوا في حادثة حقل الألغام عند الحدود مع رأس الناقورة جنوب لبنان، فيما قتل 3 جنود بحادث إطلاق نار على شاحنة في جباليا شمال قطاع غزة. كما أعلن الاحتلال عن وقوع حادث استثنائي في جباليا أدى لسقوط 3 جنود وإصابة 18 آخرين. وفي خبرنا الأخير، في حصادنا المسائي نفذ سلاح الجو اليماني المسير عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حساسا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة يفنى في الزود جنوبي منطقة يافا بفلسطين المحتلة. وأوضح العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمانية أن العملية تأتي ضمن المرحلة الحاسمة من مراحل إسناد المقاومة الفلسطينية نفذت بطائرات مسيرة أصابت هدفها بنجاح. وأكد سريعا أن القوات المسلحة ستواجه أي عدوان إسرائيلي على اليمن بالمزيد من العمليات العسكرية النوعية. حصاد المساء انتهى، نذكر بأبرز ما جاء فيه من عناوين. طهران تحذر من محاولات الاحتلال استغلال التطورات في سوريا وتطالب بتحرك دولي لوضع حد لجرائمه. الكيان الصهيوني يواصل عدوانه الجوي على الأراضي السورية ويتوغل في المناطق الحدودية. وسلاح الجو اليماني المسير يضرب هدفا حساسا للاحتلال في الزود بفلسطين المحتلة. صوت المساء انتهى، تصبحون على ألف خير. السلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. عبر أثير إذاعة طهران وإذاعة صوت المقاومة، تستمعون إلى لقائنا وعنوان الحديث في هذا البرنامج: الكيان وتحولات الساحة السورية. ما الذي تحمله جبهة قطاع غزة في ظل تصعيد الاحتلال لعدوانه؟ ماذا عن تطورات جبهة لبنان في ظل خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار؟ وإلى أين تتجه المنطقة في ظل ما تشهده الساحة السورية اليوم؟ الكيان وتحولات الساحة السورية محورنا في هذا البرنامج. نبدأ من غزة مستمعينا الأكارم، حيث تتواصل حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني لليوم 30 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
نبدأ أولا من التطورات الأمنية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث أفاد شهود عيان وتحدثت مصادر إعلامية إسرائيلية عن حدوث حدث أمني صعب في مدينة رفح. طائرات إسرائيلية هبطت وحملت جنود إسرائيل إما قتلى أو جرحى ونقلتهم إلى داخل فلسطين المحتلة عام 48. هذا هو الحادث الثاني الذي يقع خلال 24 ساعة، حيث كان جيش الاحتلال قد أعلن عن مقتل ضابط إسرائيلي في مدينة رفح نتيجة عملية للمقاومة الفلسطينية. جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف من إطلاق النار في مدينة رفح ومن الغارات الجوية، كان آخرها قبل قليل استهداف 3 سيارات بينها دراجة نارية وسيارة نصف نقل، كانت تحاول نقل بعض الدقيق من مدينة رفح إلى خارجها، فقام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدافهم. هناك 10 شهداء على الأقل، باستشهادهم يصل عدد الشهداء بعد الظهر في مدينة رفح إلى نحو 20 شهيد في مجزرة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي في مدينة رفح. يوم أمس كان هناك 17 شهيدا، اليوم في رفح حتى الآن هناك 20 شهيد، ولا تزال قوات الاحتلال تطلق النار على كل من يحاول أن يعود إلى مدينة رفح. هدف منزلهم في وسط المخيم، ثم في الجهة المقابلة لمخيم البريج مخيم النصيرات قصف سيارة مدنية، كان هناك 3 شهداء وعدد من الجرحى، ثم تمكن المواطنون من انتشال جثمين 2 من الشهداء قرب تبت للويري شمال غرب مخيم النصيرات. في مدينة غزة أيضا مجازر إسرائيلية بالجملة، جيش الاحتلال استهدف عربة يجرها حمار قرب متنزه البلدية في شارع عمر المختار، 10 شهداء نقلوا إلى المشفى المعمداني الذي استقبل أيضا شهيد وعدد من الجرحى من منطقة الزرقاء في مدينة غزة شرق مدينة غزة، وقصف منزلا مخلى في حي الشيخ رضوان بنفس المدينة. وصولا إلى شمال قطاع غزة إلى بيت لاهيا التي يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها بتفجير المنازل المواطنين الفلسطينيين، واستهدف مشفى كمال عدوان مجددا، هناك عدد من الإصابات من الطواقم الطبية، 4 مصابين في مشفى كمال عدوان، وأيضا 3 مصابين في المشفى الأندونيسي التي بدأت محاولات إعادة تشغيله. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على المرضى داخل هذا المشفى، ثم استهدف مسعفا قرب مشفى العودة، كان هناك شهيد وعدد من الجرحى. جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ خلال الساعات الأخيرة سلسلة من الغارات الجوية المختلفة في معظم مناطق قطاع غزة بالمدفعية بالطيران وأيضا بالزوارق الحربية الإسرائيلية.
تحية طيبة للزميل سعيد بورينيب على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من غزة. ما الذي تحمله جبهة قطاع غزة في ظل تصعيد الاحتلال لعدوانه؟ ماذا عن تطورات جبهة لبنان في ظل خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار؟ وإلى أين تتجه المنطقة في ظل ما تشهده الساحة السورية اليوم؟ الكيان وتحولات الساحة السورية محورنا في هذا البرنامج. نحييكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. هو انقلاب الصورة في سوريا وإن لم يكتمل بعد، وأبعد ما يكون عن المنطق النطق بكلام قاطع عن الحال الذي مشت إليه الشام ومعها المنطقة. إنه يوم تاريخي في الشرق الأوسط، كما قال بنيامين نتانياهو، يخلق فرصا جديدة ومهمة جدا لكيانه بحسب تعبيره. فماذا سيقول السوريون أنفسهم وجماعاتهم المسلحة؟ وماذا في جعبة الأيام السورية بعد عقود من الثبات على خط العداء للصهاينة؟ أول القرارات الصهيونية المبنية على التطورات السورية المستجدة، احتلال القنيطرة وجبل الشيخ بكامل قمة حرمون بعد انسحاب الجيش السوري منها، والسيطرة على المنطقة العازلة، وإصدار تحذيرات لسكان عدة قرى جنوب سوريا بعدم الخروج من منازلهم لنية الجيش العبري الدخول إليها. هي ساعات معدودات بعد دخول المسلحين دمشق وعموم المحافظات وولادة سوريا جديدة كما قالوا. فيما قالت الخارجية الروسية العارفة بتفاصيل الأمور أن الرئيس بشار الأسد رحل عن السلطة بعد مفاوضات مع أطراف الصراع، وأعطى تعليماته بضرورة تناقل السلطة سلميا بعد تسليم الجميع بأطباق العالم على بلد محاصر لسنوات ووضعه على شفا أنهر من الدم. فاختار الأسد حقن ما أمكن من دم السوريين وسلم السلطة على أمل أن تسلم وحدة البلاد. سلم بعد أن قاوم لعقود ولن يستسلم لكل الإغراءات التي أرادت أن تغير قبلته السياسية عن فلسطين وقضيتها، وتبقى فلسطين وقدسها ميزان القياس لصورة أي حكم جديد. كيف سيتعامل مع هذه القضية؟ وأينها من الأولويات؟ هل ستصدق الأفعال الأقوال التي كانت تتردد على منابر الحكام الجدد من أن طريق القدس تمر من باب دمشق؟ الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
فجر يوم الأحد كان هذا الإعلان للجماعات المسلحة حول دخولها العاصمة السورية دمشق.
إن غرفة عمليات فتح دمشق تهيب بالإخوة المجاهدين والمواطنين والحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية الحرة. عاشت سوريا حرة أبية لكل السوريين بجميع أطيافهم.
إعلان لا يبدل شيئا في حقيقة أن سوريا كانت وستبقى محورا رئيسيا للأحداث، وهي بطبيعة موقعها لا تخالف دورها التاريخي في تحديد مصير ومسار المنطقة. واليوم لا ينفصل دخول الجماعات المعارضة المسلحة إلى دمشق عن هذا المسار الذي تجعل محطته المستجدة مستقبل سوريا الموحدة عند أكثر التحديات ضبابية، بمقدار ما يثير من أسئلة شائكة حول الإدارة الفعلية لهذا التحول وأهداف الخارج الذي يقف وراءه، وأيضا عن العلاقات مع الامتداد العربي والقومي والاستراتيجي، وماذا أيضا عن الموقف من الكيان الصهيوني الذي أعلن صراحة أن الأحداث السورية تصب في مصلحته. مهما كان انقلاب الصورة في سوريا، فالدعوة موحدة على ألسنة كل المعنيين بما يحدث إلى المحافظة على وحدتها وعلى بنيتها المدنية والإدارات فيها، لأن دون ذلك الكثير من الفوضى العارمة. هذه الصورة لخصتها دعوة رئيس الوزراء السوري محمد الجلالي للحفاظ على سوريا لشعبها في هذه اللحظة.
حرصا على المرافق العامة للدولة، والتي هي ليست ملكا لي وليست ملكا لأي واحد آخر، إنما هي ملك لكل السوريين، فإننا نمد يدنا إلى كل مواطن سوري حريص على مقدرات هذا البلد، وإننا نؤمن بسوريا لكل السوريين وبأنها بلد جميع أبنائها، وبأن هذا البلد يستطيع أن يكون دولة طبيعية.
بدورها وزارة الخارجية السورية أعلنت بقاء بعثاتها الدبلوماسية في الخارج على عهدها بخدمة كافة المواطنين وتسيير أمورهم انطلاقا من الأمانة التي تحملها في تمثيل الشعب السوري، وبأن الوطن يبقى هو الأسمى. وخارجيا برزت دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون جميع السوريين إلى إعطاء الأولوية للحوار والوحدة واحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، مشددا على بذل جهد جماعي لضمان السلام والكرامة للجميع، وأبدى بيدرسون الاستعداد لدعم الشعب السوري في رحلته نحو مستقبل مستقر وشامل يقرره ويشكله الشعب السوري نفسه. إذن بإجماع كل المراقبين أدخلت سوريا إلى صورة حكم مستجد تستدعي الكثير من الترقب وانتظار اكتمال المشهد.
تحية طيبة للزميل طلال درويش على هذا التقرير مستمعينا الأكارم، وإزاء عنوان اللقاء الكيان وتحولات الساحة السورية. دعونا لكي نرحب بضيفنا الكريم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون معنا عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية إلى السادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله. دعني أبدأ من قطاع غزة دكتور، والمزيد من التصعيد على مستوى القطاع، ولا زال العدو يواصل عدوانه لليوم 30 بعد 400، وهو حصد المزيد حقيقة من أرواح المدنيين لحد الآن. بالطبع المقاومة تسجل حضورها على الأرض باستهداف القوات المتوغلة. ما الذي تعنيه استمرارية العدو بعدوانه على القطاع واستهدافه للمدنيين وحضور المقاومة على الأرض؟
طبعا يعني العدو الإسرائيلي ما زال مستمرا في مسلسل الإجرام والإبادة الجماعية التي بدأها منذ 430 يوما، يعني منذ أكثر من 12 شهرا، وهو يحاول أن يحصل مكسبا أو نصرا وهميا أو واقعيا، وبالتالي هو يحاول أن يضغط مع كل عملية تفاوض أو حديث عن صفقة لتبادل الأسرى، يبدأ بالتصعيد، يبدأ بزيادة يعني الإضرار بالشعب الفلسطيني بحصاره، وخصوصا أن لديه خطط متعددة، وخصوصا في هناك خطط مرتبطة بخطط الجنرالات في موضوع طرد الشعب الفلسطيني من شمال غزة وفي منطقة جباليا وبيت لاهيا والعطاطرة وما إلى ذلك من مناطق يعني تعتبر يعني حساسة ومهمة لكي يقيم الحزام الأمني والعازل، الخط العازل مع المستوطنات. لذلك هو يحاول بشكل وسائل أن يضغط على الشعب الفلسطيني في غزة من أجل دفعه على التراجع والانسحاب والهروب من المنطقة. وبالتالي المقاومة هي ما زالت معنية في الدفاع عن يعني الأرض، في الدفاع عن إنجازاتها، في الدفاع عن نفسها، وأيضا في يعني إيجاد مدلات للاستمرار في التفاوض وحسن التفاوض والبقاء في شروطها التي بدأتها منذ يعني الأسبوع الأول بعد طوفان الأقصى، وهذا ممتد إلى اليوم مع الحديث الذي يجري اليوم عن مبادرة للتفاوض، مساعي قطرية ومصرية، الحديث عن أن هناك جدية في التفاوض هذه المرة. كل ذلك يدفع بالأمور إلى تحريك الميدان، إلى الضغط العسكري من أجل الضغط على حركة حماس القبول بما يطرح عليها من بنود جديدة أو شروط قاسية تعبر عن أنها ضعيفة أو مستسلمة أو ترفع الراية البيضاء أو لا تأخذ كل ما تريد في التفاوض. وهذه مسألة أصبحت واضحة اليوم، أن العدو الإسرائيلي يحاول أن يناور ليكسب الوقت، وخصوصا لانتهاء إدارة بايدن من الولاية والوصول إلى ولاية ترامب، مع العلم أن ترامب هو يعني يدعو إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وهو أيضا في نفس الوقت يهدد الفلسطينيين إن لم يسلموا الأسرى هو سيقوم بإجراءات قاسية ضد الشعب الفلسطيني، وكأنه لم يفعل شيئا بعد، ما هو ضرب الفلسطينيين وهجرهم وأباد جزء كبير من الشعب الفلسطيني وهم يعيشون في المخيمات وفي ظروف صعبة في المجاعة، وضرب المستشفيات وبدون أدوية. لذلك كل ما يستطيع أن يفعله الكيان الإسرائيلي فعله وبدعم أمريكي. اليوم هي مرحلة تحدي، مرحلة ضغوط، وأيضا في ظل الحديث عن التفاوض هذه مسألة أساسية، مع العلم أن الإسرائيلي اليوم يعتبر نفسه أنهى موضوع حرب غزة وانتهت المعركة العسكرية. اليوم هو يفتش عن مسار سياسي وتسوية سياسية يستعيد الأسرى بدون أن يدفع أثمان، لكي يقول نتنياهو أنه انتصر من جهة، ويعيد ترتيب غزة وفق إرادته ووفق اليوم التالي الذي يفترضه نتنياهو بأن يتحكم في غزة كما يشاء من خلال يعني 60 يوم من وقت إطلاق النار، وأخذ الأسرى مقابل هذه المهلة أو يعني هذا الوقت من وقت إطلاق النار، وهو يريد أن يطلق يده باستمرار في غزة في عمليات فجائية واغتيالات دخول وخروج، يعني إطلاق اليد وحرية الحركة، كما يريد أن يفعل في لبنان أيضا على الساحة الجنوبية في لبنان في منطقة جنوب الليطاني، أيضا يريد أن يفرض أمرا واقعا في داخل غزة بأنه يستطيع أن يتحكم بها حتى ولو انتهت الحرب وتم وقف إطلاق النار.
نعم.
وذهبت غزة إلى التعافي وإلى إعادة النازحين وإعادة الأعمار، يريد نتنياهو أن يأخذ مكاسب استراتيجية بأن يبقي غزة تحت النار، تحت الإدارة العسكرية المباشرة، تحت العمليات والضغط العسكري. هذا ما يرفضه الشعب الفلسطيني وحماس والقيادة في المقاومة.
دكتور،
هذه مسألة ما زالت اليوم بالتفاوض.
يعني على مستوى جبهة لبنان العدو يواصل خروقاته لقرار وقف إطلاق النار، هناك وعود من قبل اللجنة المشرفة على الاتفاق لوضع حد لهذه الخروقات، إلى ماذا يهدف العدو من وراء خروقاته للاتفاق؟
طبعا هو يريد أن يثبت معادلات، يريد أن يتجاوز بنود ومندرجات الاتفاق، يريد أن يضاعف اللجنة المشرفة على هذا الاتفاق في موضوع التأكد من انسحاب القوات المحتلة للجنوب اللبناني وخصوصا في المناطق الحزام الأمني والمناطق الحدودية، موضوع الخروقات الجوية، موضوع النقاط المختلف عليها والحديث عن تثبيت الحدود البرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. وبالتالي العدو الإسرائيلي يحاول أن يستفيد من الوقت، من فترة يعني الهدنة اليوم هي يعني 60 يوما وبدأت يعني تتلاشى شيئا فشيئا، ويريد أن يعني يذهب باتجاه أن يفرض بأمر الواقع من خلال التطبيق العملي بأنه يستطيع أن يدخل إلى لبنان ويغتال. واليوم حصلت عملية قتل لمدنيين وجرحى من الجيش اللبناني في منطقة بنت جبيل من خلال قصف مسيرة، أيضا خطف الرعيان في منطقة المجيدية في مزارع الشبعة، ما زالت طائرات العدو الإسرائيلي تخترق الأجواء اللبنانية، وهذا كله تحت نظر ومشاهدة وعلم اللجنة الفنية الدولية. وبالتالي ما جدوى هذه اللجنة إذ لم تستطع أن تردع هذا العدو الإسرائيلي وتمنعه من الخروقات مجددا وتسمح بتسهيل انتشار الجيش اللبناني على كامل الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ويبدأ العدو الإسرائيلي بالانسحاب من النقاط التي يحتلها على طول الشريط المحتل. لذلك اليوم هناك تحدي كبير جدا، وخصوصا أن لجنة المراقبة ليس لديها صلاحيات واسعة، هي لجنة مراقبة تسجل الخروقات فقط ولا تستطيع أن تضغط على العدو الإسرائيلي وعلى الجيش الإسرائيلي بأي موجب من الموجبات، سواء في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أو تحويل الملف إلى مجلس الأمن. لذلك هذه المسألة اليوم مرتبطة بالتوازنات التي تفرضها المقاومة اليوم، التي أطلقت صواريخ على رويسات العلم في مزارع الشبعة كرسالة أولى تحذيرية لكي لا يتجاوز دائما العدو الإسرائيلي موضوع الخروقات، وهي تقول أنها رد أولي وقد أعذر من أنذر، وهذه مسألة أصبحت واضحة
لأن
المقاومة تراقب وسترد في اللحظات المناسبة.
نعم دكتور، من جبهة لبنان إلى الساحة السورية، يعني أولى بوادر التحولات على مستوى الساحة السورية قصف الاحتلال للعديد من المؤسسات داخل سوريا، بالإضافة إلى احتلال جبل حرمون والحديث عن منطقة عازلة مع الجولان السوري المحتل. ماذا في قراءتكم سيد الكريم يعني على مستوى الساحة السورية وما تقوم به قوات الاحتلال جنوب سوريا؟
طبعا العدو الإسرائيلي له أطماع في سوريا، ليس فقط الجولان، إنما زيادة على ذلك هو يريد المزيد من قضم الأراضي. ذهب إلى جبل حرمون الشيخ ومرصد جبل الشيخ الذي حرر في حرب تشرين عام 1973، حررتها القوات السورية مع القنيطرة، وبالتالي هو يريد أن يرد اعتبارات معنوية، يريد أن يستغل الفرصة بأن الشعب السوري منهمك بما يجري في الداخل من تحول في إطار السلطة السياسية وهذه الفوضى العارمة، بأنه لم ينتفت إلى ما يجري في الجبهة الجنوبية، وبالتالي جعلها نتنياهو فرصة تاريخية كما قال بأنها فرصة للتدخل في الساحة السورية لضرب نقاط القوة على مستوى الصواريخ والمعامل والمصانع الكيميائية والمصانع الحيوية والمختبرات الأساسية العسكرية وغيرها التي تعطي قوة لسوريا سواء كانت سوريا مع الكيان الصهيوني أو ضد الكيان الصهيوني، لا يريدون بالأساس سوريا قوية تمتلك قدرات قد تهدد أمن الكيان الصهيوني بمراحل سياسية وزمنية لاحقة. لذلك هم يعتبرون أنها فرصة أساسية من أجل قدم المزيد من الأراضي، وأيضا إسقاط اتفاقية فك الاشتباك في العام 1974 المبرمة بين الكيان الصهيوني والجمهورية العربية السورية. لذلك هذه المسألة أساسية اليوم من خلال أنه أسقط هذه الاتفاقية ليقول بأنني اليوم مجددا على حرب أو في حرب مع الدولة السورية بغض النظر من يحكم الآن، وبالتالي هذه الحرب أو هذه الاعتداءات تعبر عن أن هناك حرب واقعية موجودة من خلال القصف والتدمير، 100 هدف حيوي وسكنات عسكرية ومراكز أمنية وقيادية. يعني يريد أن يقول بأنني أريد أن أتفاوض مع الحكومة الجديدة، وهذه الحكومة الجديدة التي سوف تشكل في سوريا هي معنية بالتفاوض مع العدو الإسرائيلي، وبالتالي إبرام اتفاقيات تلزم باتفاقيات سلام، في اتفاقيات التنازل عن جولان في موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني، فضلا عن اتفاقيات مرتبطة على المستوى الأمريكي، يعني شيء استراتيجي له علاقة بالممر الأوروبي الهندي، الممر التجاري الذي يمر في الكيان الصهيوني وسيمر حكمة في سوريا ويمر من سوريا إلى تركيا، وهذا يؤكد على أن تركيا تقاتل بشراسة في سوريا لتمسك الملف السوري من أجل أن تقول أن الملف السوري بيدي، وهي تفاوض أمريكا وتفاوض الكيان الصهيوني بأنه إذا أردتم شيئا من سوريا في الجغرافيا، في الاقتصاد، في الأمن، في استراتيجيا، في موضوع محور المقاومة وفصل الوحدات وحدة الساحات، كله أصبح بيد التركي اليوم، هو الذي يمسك بالورقة السورية. وهذه مسألة أصبحت واضحة لحجب التدخل ورفض كل التسويات وخفض التصعيد الذي كان سائدا في اتفاقيات أستنا. هذه مسألة أصبحت واضحة أن الكيان الصهيوني اليوم أصبح متحررا من كل الاتفاقيات، من كل التفاهمات، وحتى اتفاقية الهدنة في العام 1949 هي أصلا لم تعد موجودة إضافة لاتفاقية فك الاشتباك. لذلك اليوم نتنياهو يريد أن يستفيد من الورقة السورية ليعبر عن انتصار، ليعبر عن تفاوض مع الحكومة الجديدة لمصلحته، ويأخذ مكاسب جديدة في تسويات، في اتفاقيات، في تطبيع.
أحسنت.
ومن ثم هو ما زال يعلن أو يعلن بأنه يريد أن يغير الشرق الأوسط، وها هو يأخذ الجغرافيا ليزيد مساحة الكيان الصهيوني الذي كان يخطط له تلموديا.
نعم. الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
شكرا.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا، هي أرضنا، هي عرضنا، هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأنتم برفقتنا في برنامجنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وزارة الخارجية الإيرانية ذكرت بموقف إيران المبدئي المتمثل في احترام وحدة سوريا وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، أكدت أن تقرير المصير واتخاذ القرار بشأن مستقبل سوريا هي من مسؤولية الشعب السوري وحده من دون تدخل تخربي أو تخريبي أجنبي أو إكراه خارجي. ودعت الخارجية الإيرانية إلى وقف فوري للصراع العسكري في سوريا ومنع الأعمال الإرهابية وبدء حوار وطني بمشاركة جميع أطياف المجتمع السوري لتشكيل حكومة شاملة تمثل الشعب السوري كله. وشددت على ضرورة ضمان أمن جميع السوريين ومواطني الدول الأخرى والحفاظ على حرمة الأماكن المقدسة الدينية وحماية المواقع الدبلوماسية والقنصلية وفقا لمعايير القانون الدولي. كما وأكدت الخارجية الإيرانية أن العلاقات بين إيران وسوريا لها تاريخ طويل وكانت دائما علاقات ودية، ومن المتوقع أن تستمر هذه العلاقات مع نهج البلدين الحكيم القائم على المصالح المشتركة وتنفيذ الالتزامات القانونية وكذلك الدولية. نعم، وبعد خبر الخارجية الإيرانية مستمعين الأكارم تعددت ردود الفعل الإقليمية والدولية على سيطرة الجماعات المسلحة على الحكم في سوريا، وأجمعت على الدعوة للحفاظ على الاستقرار الأمني ووحدة الأراضي السورية. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
في مقابل سيطرة المعارضة المسلحة على معظم الأراضي السورية، برزت مواقف على الصعيد الإقليمي والدولي دعت إلى الحذر والحفاظ على الاستقرار وعدم الانجرار نحو صراعات إضافية. واعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الإدارة السورية الجديدة يجب أن تشمل الجميع وأن الشعب السوري سيقرر مستقبله.
الإدارة السورية الجديدة يجب أن تشمل الجميع والشعب السوري سيقرر الآن مستقبله. الشعب السوري ليس في وضع يسمح له بإعادة البناء بمفرده، والجهات الفاعلة الدولية والقوى الإقليمية يجب أن تتصرف بحكمة وأن تحافظ على سلامة الأراضي السورية. يجب معاملة الأقليات في سوريا على قدم المساواة دون تمييز، ويجب إتمام العملية الانتقالية في سوريا بسلاسة. أنقرة تقدر النهج البناء الذي أبدته كل من روسيا وإيران بشأن الأزمة السورية، ونحذر من أنه لا ينبغي السماح للمنظمات الإرهابية باستغلال الوضع.
بدورها الحكومة العراقية قالت إنها تتابع مجريات الأوضاع في سوريا وتواصل الاتصالات الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل دفع الجهود نحو الاستقرار وحفظ الأمن والنظام العام والأرواح والممتلكات للشعب السوري، معلنة أن العراق يؤكد ضرورة احترام الإرادة الحرة لجميع السوريين، ويشدد على أن أمن سوريا ووحدة أراضيها وصيانة استقلالها أمر بالغ الأهمية ليس للعراق فقط، إنما لصلته بأمن واستقرار المنطقة. ودعت الخارجية المصرية الأطراف السورية بكل توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية وتغليب المصلحة العليا للبلاد والبدء بعملية سياسية شاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي. كما أكدت الخارجية المصرية استمرارها بالعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون لإنهاء ما سمته معاناة الشعب السوري. مستشار رئيس الإماراتي أنور قرقاش دعا السوريين إلى التعاون لتجنب حصول فوضى بعد سيطرتها على دمشق. غربياً، أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عن قلق واشنطن المتزايد إزاء تطورات الأوضاع في سوريا، بينما دعت الخارجية الفرنسية إلى وقف القتال والتوصل إلى انتقال سياسي سلمي في البلاد والحفاظ على المؤسسات وضمان وحدة الأراضي السورية. نائبة رئيس الوزراء البريطاني أكدت بدورها ضرورة أن يتماشى الحل السياسي في سوريا مع قرارات الأمم المتحدة، بينما أملت وزيرة الخارجية الألمانية ألا تقع سوريا في أيدي متطرفين آخرين، داعية أطراف النزاع إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه جميع السوريين والمجتمع الدولي إلى المساعدة في إخراج سوريا من دائرة الحرب والعنف. وأوروبيا أيضا، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية أن إعادة بناء سوريا ستكون طويلة ومعقدة، وعلى الجميع الاستعداد للمشاركة.
جزيل الشكر والامتنان للزميل طلال حمادة على هذا التقرير. إلى لبنان مستمعينا الكرام، عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار، وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
طبيعة الحال آخر ساعات كانت تشهد ما تحدث عنه العدو الإسرائيلي بالحدث الأمني الصعب في جنوب لبنان، هذه العبارة التي تعودنا عليها كثيرا خلال فترة الحرب، وكان العدو يحاول التخفيف على كيانه من وقع هذه الضربة. كان يتحدث دائما كما تحدث عن حدث أمني صعب، ثم بدأ بسرد التفاصيل حول هذا الحادث، وتحدث الإعلام العبري عن انفجار في يعني حقل للألغام في منطقة رأس الناقورة الحدودية مع لبنان، تزامنا مع كان العدو أعلن عنه عن مناورة سيجريها ما بين نهرية ورأس الناقورة. أيضا كان العدو أو إعلام العدو يتحدث تباعا عن سقوط إصابات في هذا الحدث، وكشف عن كما قلت انفجار حقل الألغام ما أدى إلى دوي انفجار كبير في المنطقة، واستدعى دخول سيارات إسعاف في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع قبل قرابة الأسبوع من اليوم، حيث كانت قد نقلت إصابات من هذا الحقل بعد إجلاء المصابين، وهم جنود من الفرقة 146 التي تشغل هذا الجزء من الحافة مع لبنان، وتحدث تباعا عن سقوط قتيل وثلاث جرحى بحالة حرجة، ثم تحدث عن 8 إصابات. إذن حقل الألغام الذي انفجر هو يشكل مساحة كبيرة، والعدو وقع في هذا الحقل الذي ربما يكون هو من زرعه في السابق، وبالتالي يعني تجرع السم الذي كان قد زرعه في الأراضي اللبنانية، وربما يكون غير ذلك. الأمر متروك لبعض الوقت يعني إجراء التحقيقات، حتى أن العدو يجري تحقيقات في هذا الأمر، وكان قد أطلق عدد من القذائف الضوئية في أجواء المنطقة. إلى ذلك أيضا تواصلت انتهاكات العدو واختراقاته لوقف إطلاق النار، ما يعني تحدثنا اليوم خلال هذا النهار، وتحدثت المصادر عن تفجيرات نفذت في الخيام وفي يارون، وأيضا كان العدو نفذ غارة مسيرة على بلدة دبين ما أدى إلى شهيدين وجريحة. أيضا كان العدو الإسرائيلي اختطف مواطنين من منطقة المجيدية بعد قيامه بقطاف الزيتون، اختطف هؤلاء واقتادهم إلى داخل الأراضي المحتلة. أيضا كان العدو الإسرائيلي يحلق طوال ساعات النهار بالطيران المسير والحربي في أجواء القرى الجنوبية التي تعم بالحياة في هذه الأيام، وتجدد صور النصر بعودتها إلى هذه المنطقة التي كان العدو يحاول أن يعني يجعلها منطقة ميتة ومنطقة غير قابلة للحياة، ولكن الأهالي يعودون إلى هذه القرى، يواصلون قوافل العودة. هم أيضا بدأوا بترميم منازلهم وإصلاح ما يمكن إصلاحه من أجل الاستقرار في هذه المنطقة، فيما تواصل أيضا الفرق المخصصة عمليات المسح، ويعني بدء معالجة آثار هذا العدوان تباعا، خاصة أن الحكومة اللبنانية في جلستها في مدينة صور، هذه الجلسة الرمزية والتي تؤكد على وقوف الحكومة إلى جانب أهل الجنوب، كانت قد أعلنت أيضا عن تكفل الحكومة والوزارات المعنية ببدء إزالة الركام من الشوارع ومن القرى ونقلها تمهيدا لبدء عملية الإعمار. إذن هذه الأجواء في الجنوب حتى هذه اللحظة.
نشكر جزيل الشكر الزميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من لبنان. ونبقى في لبنان، في جنوب لبنان، حيث يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات. إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
ثابتون ما بقي الدهر كأشجار زيتونها وصخرها الراسخ في أديم الأرض.
يا أغلى نصر كتب بدموع ودم ودهر، يا أغلى نصر كتب.
نتيجة هذه الجغرافيا ونتيجة هذا الصمود وهذا الثبات لمجاهدين من بلدة يحمر ومن القادمين إلى ثغور بلدة يحمر، أوجدوا الإيلام وأوجدوا الضعف وأوجدوا الوهن بجيش العدو المتقدم جنوب النهر، مما ألقى بكل حقده على بلدة يحمر وترك هذا العدوان آثاره على وجه البلدة. ولكن حقيقة نحن بوجود أهلنا بوجود مقاومتنا بوجود هذا القيادة الحكيم اليوم نحن على طور إعادة البناء على طور إزالة الركام وإعادة الحياة إلى مجاريها الطبيعية إن شاء الله.
بدي أقول لنا أنه نحن وراءهم ومهما كلف الزمان نحن مع المقاومة. الله يوفقكم يا رب، الله يحميكم يا رب يا رب.
شو بدك تقول للمجاهدين؟
الله ينصرهم يا رب، الله يوفقهم ويحميهم.
وهنا أيضا أهل الأرض عادوا إليها لتتوسد أجسادهم الطاهرة ثراها إلى الأبد.
حن الخيول وصدر الحي أظهر أشامة عرس الكرامة موعد.
لهم أقيمت أعراس النصر والشهادة، ووسط حشود الأهالي والأحبة سارت النعوش مرفوعة على الأكف بمراسم تكريمية لا تليق إلا بالأبطال وهم الشهداء: محمد داود، حسن علي، قاسم الجرف، عباس علي، حسين قعباز، قاسم علي، غسان حمود، ذو الفقار سعيد، حسن المجتبى داود، خليل علي، وأمين نصر الله.
نحن فداء كنا للسيد حسن الله يرحمه، فداء ونحن منمشي على خطه وعلى مسيرته ومكملين بالنصر وبالشهادة أكيد. الله يقوينا.
اليوم صرتوا من عائلة الشهداء، شو صار يعني لكم عائلة الشهداء؟
أكيد بيعني لنا كتير كتير إشي، هيدا فخرنا، هيدا عزنا، هيدي كرامتنا. نحن منفتخر، منفتخر للعالم كله أن قدمنا الدم، ضحينا، هيدا نصر لإلنا، هيدا نصر إنه هي كانت قادة إنها تفوت لعنا على جنوب، بس بفضل مقاومتنا، بفضل دمائنا، بفضل شبابنا الأبطال اللي نحن منفتخر فيهم، هن اللي حمونا وخلى هالعدو ما يفوت لعنا على أرضنا. هيدا نصر،
هيدا نصر كبير، نرفع راسنا وهذا شموخ إلنا، وهذا نصر للشبيب وللمقاومة كلها ولشعب المقاوم. نحن كلنا مقاومين ودمنا مقاومة وولادنا مقاومين وكلنا مقاومين.
بالشهداء اندحر من موت من هام العدا.
ما بين القلعة والنهر أرض رفضت الخضوع والمذلة، فجادت بالدماء والأرواح وظلت كما عهدناها دوما العصية على الغزاة وشريكة كل الانتصارات.
الشكر الجزيل للزميل غسان عبد الله على هذا التقرير. نعم مستمعينا الأكارم، وقد كنا مع حضراتكم في لقاء آخر من فلسطين اليوم قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتوقفنا عند العنوان الكيان وتحولات الساحة السورية، حيث جرى الحديث مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون، وتحدثنا عن ما تحمله حقيقة آخر التطورات وما تشهده المنطقة في الساحة السورية اليوم، وما يعمل عليه الكيان الصهيوني ويخطط له حقيقة في هذا البلد من حقيقة هدم البنى التحتية في سوريا، وكذلك السيطرة على بعض الأراضي، الأهداف التي ينوي إليها الكيان المحتل وبدأ بتنفيذها الآن في أرض سوريا. ألف شكر وتحية لكم لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قم مقاوم، قم مقاوم، قم مقاوم، أشعل الضف لهيبا لا تساوم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة اسم الله سبحانه وتعالى الوهاب، ومعنى الهبة وأحكامها ومصادقها. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ فوزي آل سيف أطيب الأوقات، أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما